السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 38 و400 وألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقها في بيان قبح البدعة وشناعتها. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى، وهي سوء جنايتها على صاحبها، وهي سوء جنايتها على صاحبها، أن الله يمنعه التوبة فلا يوفقه إليها، أن الله يمنعه التوبة فلا يوفقه إليها، لأن قلبه يشرب البدعة فيحبها ويعلق بها ولا يكاد ينزع منها. فغاية المعنى المراد في الترجمة هو تبعيد توفيق صاحب البدعة إلى التوبة منها، هو تبعيد توفيق صاحب التوبة صاحب البدعة إلى التوبة منها، لا منع قبولها منه إذا صدرت عنه، لا منع قبولها منه إذا صدرت عنه. فإن الكافر وهو أشد منه حالا إذا تاب الله عليه. لكن المعنى المقصود هنا هو استبعاد صدور التوبة منه لامتلاء قلبه بمحبة البدعة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا ولفظه: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح. ويروى الحديث بلفظ حجر وحجز وحجب، ويروى الحديث بلفظ حجر وحجز وحجب، وهي متقاربة المعنى. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله ولفظه: إن الله أبى لصاحب بدعة بتوبة، إن الله أبى لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن هذا تابعي، فهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أحد التابعين من فقهاء أهل البصرة. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا لما بينهما من المطابقة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح. والحديث فيها مرسل عن محمد بن سيرين، ويغني عنه الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري عند البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، وهو في الخوارج، وهم طائفة من أهل البدع. فأهل الأهواء يغلب على أحوالهم أنهم إذا خرجوا من بدعة وقعوا في بدعة أخرى، لأن صاحب الهوى لا يكاد ينزع عنه ويتوب منه. وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق إليها، أي لا ييسر له سبيل التوبة من البدعة، لأنه يجعلها دينا ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واختار المصنف رحمه الله إيراد الدليل الثالث في سياق قصة لما فيه من تحقيق معنى الحديث. واختار المصنف إيراد الدليل الثالث في سياق قصة لما فيها من تحقيق معنى الحديث في ذكر رجل من أهل الأهواء والبدع نزع عن بدعته ثم تحول إلى غيرها، فإنه يتحول عادة إلى بدعة أخرى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شرك الإشراك، وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شرك الإشراك. فالشرك هو حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد، التي يقنص بها الصيد. والبدعة حبالة من حبائل الشيطان التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الكفر، فإنه يزين لهم البدعة حتى إذا تغرغروا بها وأسربتها قلوبهم واستولت عليهم قربهم من الشرك والكفر حتى يوقعهم فيه. فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. والمرتدون في أهل البدع أكثر منهم في أهل السنة، والمرتدون في أهل البدع أكثر منهم في أهل السنة، ذكره ابن تيمية الحفيد. وموجبه أن الشيطان يستولي عليهم بالبدعة التي يركبونها ثم يجرهم بكيده إلى الشرك. واعتبر هذا فيما ابتدأ به الخلق من تعظيم القبور على وجه الابتداع من تقبيلها والتمسح بها، حتى آل بهم الأمر إلى دعوة المقبورين من الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوقعوا في الكفر. وكذلك يكون في من تفرق واختلف من أهل البدع في هذه الأمة، وكذلك يكون في من تفرق واختلف من أهل البدع في هذه الأمة، فإن الحال تؤول بهم إلى الرغبة عن الملة الإبراهيمية الحنيفية، فإن الأمر يؤول بهم إلى الرغبة، فإن الحال تؤول بهم إلى الرغبة عن الملة الإبراهيمية الحنيفية. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، ومن الرغبة عن الملة الإبراهيمية الوقوع في البدع، فإن حقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والاستسلام له، فإن حقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والاستسلام له، والبدع ليست من ذلك، فمن وقع في البدع أصابه سفه في دينه، ومن وقع في البدع أصابه سفه في دينه، ويوشك أن يعظم سفهه حتى يخرج من الإسلام، ويوشك أن يعظم سفهه حتى يخرج من الإسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يمرقون من الإسلام، فإن المروق هو الخروج والانسلال بخفية، فإن المروق هو الخروج والانسلال بخفية، فيخرج هؤلاء من الإسلام إلى غيره. واتفق أهل العلم على أن الخوارج مارقون من الإسلام، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين، واتفق أهل العلم على أن الخوارج مارقون من الإسلام واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين، أحدهما أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، والآخر أنه مروقهم من الإسلام إلى البدعة، أنه مروقهم من الإسلام إلى البدعة. وأحظ القولين وأسعدهما بالدليل ثانيهما، لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وكونهم مبتدعة فسقة غير كفار لا يهون أمرهم، فإن شناعة جرمهم تظهر في أمرين، أحدهما الاختلاف في كونهم من أهل الإسلام، فيكفي في قبح شيء أن يعده جم غفير مخرجا من الإسلام، والآخر أن بدعتهم قنطرة إلى الخروج من الإسلام إلى الكفر، قنطرة في الخروج من الإسلام إلى الكفر. وكل من عظمت بدعته عظم الخوف عليه أن يخرج من الإسلام، والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان سترا له ولعدم المنفعة بذكره، سترا له ولعدم المنفعة بذكره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فأدخل الحديثان أحدهما في الآخر وركب منهما لفظ ثالث لا وجود له، وهذا سهو يقع من بعض أهل العلم ثم يتبعه غيره كالواقع هنا، فإن المصنف رحمه الله مسبوق بمن ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ، ومرده إلى ما ذكرنا من كونه مؤلفا من حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام البدع ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. أن من أحدث في الإسلام البدع ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على عظم ذنبه وأنه واقع في أمر عظيم، ويوشك أن تعظم بدعته في نفسه فينحاز عن المسلمين ويتبرأ منهم، ويوشك أن تعظم بدعته في نفسه فينحاز عن المسلمين ويتبرأ منهم ثم يخرج إلى الكفر. وقع هذا من جماعة من أهل البدع، عظموا بدعهم ثم انحازوا عن المسلمين متبرئين منهم واتخذوا دارا غير دارهم، ثم وقعوا في شر عظيم كالذي اتفق للخوارج من أهل الكوفة الذين اتخذوا حروراء دارا لهم متحولين عن دار السنة والإسلام الكوفة إلى الدار التي اتخذوها، فعظمت فيهم البدعة حتى خرجوا على المسلمين بالسيف كما سيأتي في آخر الكتاب. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال. الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل منه. الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل منه، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، فيعرض له تأويل يحمله على العدول عن السنة مع أنه لا يعتقد أن ما رغب إليه ليس أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثله، وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه واقع في أمر عظيم يوشك أن يعظم في قلبه حتى يرغب عن الإسلام بالكلية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع لأنها إعوجاج عن الإسلام وتغيير للفطرة، لأنها إعوجاج عن الإسلام وتغيير للفطرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلوا جودوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: أدا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خر رجل بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همر النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جاء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. زاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. تبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا تبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، وهذه هي حقيقة الحنيفية، وهذه هي حقيقة الحنيفية، والبدع ليست من ذلك، والبدع ليست من ذلك، فإنها تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، فإنها تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية النبيين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بلزوم الإسلام والموت عليه، بلزوم الإسلام والموت عليه، لأنه دين الله المصطفى، لأنه دين الله المصطفى، إذ قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال، وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال، والبدع من الضلال وليست من الدين المصطفى، والبدع من الضلال وليست من الدين المصطفى. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر باتباع الحنيفية المستملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره، فهو أمر باتباع الحنيفية المستملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن الحنيفية عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، ومن الحنيفية عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو ومن معه من المؤمنين أولى به، وكونه هو ومن معه من المؤمنين أولى به، وهذا أمر صرح به في القرآن، وهذا أمر صرح به في القرآن. ومن تمام موالاتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونهم على الحنيفية، ومن تمام موالاتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونهم على الحنيفية المشتملة كما تقدم على الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن جملتها عبادته بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، في ذكر غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، وبيان فضل الغرباء، وبيان فضل الغرباء حثا لمن تأخر أن يلزم طريقة من تقدم، حثا لمن تأخر على أن يلزم طريقة من تقدم في عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، في عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، وهو قلبه وعمله، وهو قلبه وعمله، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية. وأعظم ما يرعى به العبد قلبه وعمله أن يقيمه على الإسلام وأن يجنبه البدع والضلالات، أن يقيمه على الإسلام وأن يجنبه البدع والضلالات. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه. ومعنى قوله أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى قوله اخترجوا دوني أي اقتطعوا مني وأخذوا عني، أي اقتطعوا مني وأخذوا عني. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنه يؤول بصاحبه إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمانه من الورود على الحوض، وأنه يؤول بصاحبه إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الحوض. وموجب حرمان المذكورين في الحديث أنهم غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبديل دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتغييره إحداث البدع والضلالات فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون ذكره ابن بطال في شرح البخاري. فهم متوعدون ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحرمانهم من الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك فالمستقيمون على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوته. فمن فاته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تفوته أخوته صلى الله عليه وسلم، وتحققها يكون بالاستقامة على الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه ممن فعل ذلك، وحرمانه الورود على حوضه. وزاد في هذا الحديث الدعاء عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سحقا، تبشيعا لفعله وتقبيحا لحاله والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا ينجو منهم إلا قليل فالنعم هي الإبل، وهملها المرسل الذي لا يعرف له صاحب وهذا قليل، فإن الإبل من أنفس أموال العرب، فهم يحفظونها ويعرفون إبلهم. فالإبل التي تكون هاملة ضائعة لا يعرف صاحبها وهي قليلة، فيكون الناجون حينئذ قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين كما في تمام الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي، وفي رواية مسلم أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول كما قال العبد الصالح الحديث. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح به في رواية البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام الخالص من الشوق. في كون المولود يولد على الفطرة، أي الإسلام الخالص من الشوب. وإحداث البدع والضلالات تغيير للفطرة، وإحداث البدع والضلالات تغيير للفطرة، لأنها ليست من دين الإسلام، لأنها ليست من دين الإسلام. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف وغيره إلى مسلمين، وهم يريدون أصل الحديث، وهم يريدون أصل الحديث، فاللفظ المذكور ليس عنده، وإنما رواه أبو داود وغيره. فاللفظ المذكور ليس عنده وإنما رواه أبو داود وغيره، وفي صحته نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث، تنفيرا عنه وتحذيرا منه، تنفيرا عنه وتحذيرا منه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعمد إلى أصل شجرة، أي إلى جذعها، فيعضه أي يشد عليه بأسنانه حتى يدركه الموت وهو كذلك. فالعبد مأمور عند تفرق الناس بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس بأمرين: أحدهما لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، والآخر اعتزال الفرق كلها إن لم تكن إمامة ولا جماعة، اعتزال الفرق كلها إذا لم تكن إمامة ولا جماعة. فالعبد إذا حدث أمر نجم عنه بين الناس فرقة ونزاع لزم جماعة المسلمين وإمامهم تمسكا بالأصل، فإن ذهبت الإمامة وزال الحاكم وانفرطت الجماعة بأن لم يبق في الناس من يسمع قوله من أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الحكمة والعقل، فإن الإنسان يعتزل تلك الفرق ويزوي نفسه عنهم ليلقى الله سبحانه وتعالى على خير حال، وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده، وإقامة العبد نفسه على هذا الأمر في أزمنة الفتن شديد، لكن من زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ثبته الله حين يزيغ الناس. فمن منافع العلم أنه يكون بصيرة للعبد عند نجوم الفتن وحدوث الاختلاف بين الناس. فالعارفون هذا الحديث المحققون معناه يقيمون أنفسهم على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن انفرط الأمر لزم أحدهم بيته واعتزل ما عليه الناس من الفرقة والاختلاف، لأن دخوله فيها يولد شرا. ولذلك أرشده أنصح الخلق للخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله في طلب السلامة بأن يسكت لسانه عضا على أصل شجرة لئلا يتكلم في الفتن. وهذا إرشاد خير الخلق للخلق وأرحم الخلق بالخلق وأنصح الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا صح الأثر بطل النظر. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، ووصيته بلزوم السنة والزجر عن الأهواء. فلا يسلم العبد من غائلة الأهواء إلا بإقامة نفسه على السنة. واعتبر حسن قوله: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، فإن الأهواء التي تروج بين الناس ويتعصبون لها تفضي بهم إلى العداوة والبغضاء، وقد دخلت أكثر بيوت المسلمين، فصار الناس للأهواء يعادي الأخ أخاه والأب ابنه، وهذا شر. السلامة منه بأن يقيم كل أحد من المسلمين نفسه على الصراط المستقيم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتجرد من الأهواء وإلقاء الآراء وراء ظهره والائتمام بأهل العلم المعروفين بثبوت القدم في معرفة الشريعة مع كمال النصح للمسلمين حكاما ومحكومين، وعدم رهبتهم ولا رغبتهم في شيء قليل ولا كثير. فإن من أقام نفسه على هذا الصراط يوشك أن يسلم من هذه الدواهي المدهية التي أفسدت أحوال الناس وغيرتهم عما كانوا عليه وبعدتهم عما أمر به الله سبحانه وتعالى من عقد الولاية بين المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم في المستدرك وابن القيم في إعلام الموقعين، وهو حديث صحيح بلا ريب. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو دين الإسلام. وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل مغوية، وأن ما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل مغوية، وأن كل سبيل منها يقعد عليه شيطان يدعو الناس إليه، وتلك الشياطين تكون تارة شياطين إنسية وتكون تارة أخرى شياطين جنية، فيعرض للناس من يدعوهم إلى تلك السبل ويعدل بهم عن سبيل الله وهو دينه وصراطه المستقيم إلى سبل مغوية مردية، فيدعوهم إلى فتنة بشبهة أو فتنة بشهوة، ويكون القائم بهذه الدعوة تارة شيطانا إنسيا وتارة شيطانا جنيا. طيب، معروف الآن الشيطان الإنسي كيف يدعوك؟ تجد من الناس من يدعو من بني جنسنا من يدعو إلى هذه السبل. طيب، من عرف كيف الشياطين الجنية تدعو؟ إيش؟ أحسنت. وغيره؟ الوسوسة. إيش؟ تمثل على شكل إنسان. إيش؟ بأمرها؟ كيف تأمر؟ هذا كلام هذا. يقع هذا كثيرا، فتارة يكون ذلك بالإلقاء في النفس الذي يسمى وسوسة، وتارة يكون بأن تتمثل في صورة إنسان، كما صح عن ابن عمرو في مقدمة مسلم أنه قال إنه سيخرج في آخر الزمان رجال يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ثم ذكر أنهم من الشياطين الذين حبسهم سليمان عليه الصلاة والسلام في القماقم في البحر. وتارة يكون ذلك بالهواتف، بأن يسمع الإنسان صوتا ولا يرى أحدا فيلقي إليه ذلك الهاتف شرا، ومن أكثرها رواجا في الناس المنامات والأحلام، فإن كثيرا من الناس تسلط عليهم الشيطان في المنامات والأحلام فيزين لهم أنواعا من الشرور يغريهم بها فيقعون في تلك الشرور، وتلبس تلك الشرور تارة لباس الشرع، وهذا من أبلغ كيد الشيطان. فمن عرف كيد الشيطان في صفة دعوته إلى السبل احترز منها، فإذا سمعت هاتفا أو رأيت حلما أو مناما فأوثق نفسك من كيد الشيطان لئلا يجرك إلى ما يفسد دينك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي غربة المسلمين كلهم في الكافرين، وهي غربة المسلمين كلهم في الكافرين. والآخر الغربة الشرعية وهي غربة المسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والغربة المقصودة بالفضائل المذكورة والمناقب المأثورة الواردة في الآيات والأحاديث هي الغربة الشرعية، فالغرباء الحائزون الفضل المذكور فيها هم المسلمون المتبعون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: ما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم، قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والغريب صفته القلة، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والمصنف رحمه الله مكتف في إيراد هذه الآية في فضل الغرباء الهروية في منازل السائرين، فإنه استفتح منزلة الغربة من منازل السائرين بهذه الآية. وذكر ابن القيم أن ذكره إياها يدل على علو رتبته في العلم والإيمان ورسوخ قدمه في فهم القرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من خبر صادق عن غربة الإسلام مع الإعلام بفضل الغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الأجري في كتاب الغرباء، والداني في كتاب الفتن. ولا تصح. ويغني عنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الآتي ذكره، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان وقوع الغربة وفضل الغرباء. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان حال الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق مختلفة وأجناس شتى، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، لأن المخاطبين بالحديث هم العرب، والعرب مؤلفون من قبائل. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه الإمام أحمد، ورجاله ثقات سوى الراوي عن سعد، فإنه وقع مبهما عن ابن لسعد عن سعد، وسمي في رواية ابن مندى في كتاب الإيمان عامرا، وهو أحد الثقات، فإسناده صحيح. وصح مثله عن ابن عمرو رضي الله عنه عند ابن المبارك في كتاب الجهاد أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون فهذا اللفظ الزائد الوارد في حديث عوف من كون الغرباء يصلحون إذا فسد الناس هو موافق لحقيقة الغربة، فهم صالحون مصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخسني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة العمل في أيام الصبر، فهي ثابتة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بها الأيام التي يشق على العبد فيها التمسك بالإسلام، إما لنعماء أو لضراء، إما لنعماء أو لضراء، فإن من الناس من يحبى بأنواع من النعم فيصير التمسك بالإسلام في حقه شاقا بمنزلة القبض على الجبر على الجمر. ومن الناس من يبتلى بشيء من الضراء يشق معها عليه التمسك بدين الإسلام، فأيام الصبر والقبض على الجمر لا تختص ببلاء الضراء، فهي تشمله وغيره من الفتنة بالنعمة. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون أجر عمله كأجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. وتضعيف ثواب عمله لا يقتضي رفعته في الفضل فوقهم، وتضعيف ثواب عمله لا يقتضي رفعته في الفضل فوقهم، فلهم من الشمائل الشريفة والمناقب الكريمة ما لا يكون لغيرهم. ومن أعظم ذلك اختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، لكن معناه في غير حديث كما سلف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه المتقدمين، فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو. حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وبيان صفتهم، وهي ترجع إلى ما تقدم من وصفهم بالصلاح والإصلاح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها، بالتخويف منها وبيان خطرها، ليجتنبها العبد، ليجتنبها العبد، فلا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فمراده بالترجمتين السابقتين التحذير من البدع، ثم ختم بهذه الترجمة المصرحة إمعانا في التحذير ومبالغة في التنفير. فالمعنى الذي سبق تقريره بالترجمتين السابقتين أعيد تقريره بالإعراب والإفصاح عنه بقوله: باب التحذير من البدع. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير، أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر أن الله يحتجر التوبة عن صاحب البدعة، أن الله يحتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعاضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وخوف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال ينفر منه ويحذر عنه، والضلال ينفر منه ويحذر عنه، فيجب على العبد أن يحذر البدع لأنها ضلال، وهو مأمور بحفظ نفسه من الضلال. والدليل الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم تتابع عليه الناس، فأقدم من ذكره أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، ثم تابعه غيره، وهو مفقود من نسخ سنن أبي داود التي بأيدينا، ولم أجده عند غيره مرويا، فهو أثر شهير طيار لا يعرف له إسناد فيما انتهى إلينا من كتب الرواية. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما لم يتعبدوا به فليس من سنته صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع التي ينبغي أن تحذر وتترك. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه، وإسناده حسن، أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده حسن. والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. والآخر أن لا يدعوا ذلك ولا ينسبوا أنفسهم إلى طريقة هي عندهم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، لكنهم يحدثون ما لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فهم مفتتحوا باب ضلالة على الأمة بالإحداث للبدع. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم أنهم سيخرجون على الناس بالسيف، أنهم سيخرجون على الناس بالسيف، فكان الأمر كما أخبر، فإنهم لما رأوا إنكاره انحازوا إلى حروراء مفارقين لأهل الإسلام في دار الكوفة، ثم قوي انحيازهم فيها حتى عظم في نفوسهم ما هم عليه من الدين، وعابوا دين الصحابة رضي الله عنهم، ثم بادروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فكانوا يعدون على أموالهم وذراريهم، فلما عظم شرهم قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة حتى استأصلوهم وكبتوا أمرهم في تلك الناحية في ذلك الزمان. فانظر كيف ابتدأ أمرهم يسيرا بأشياء أحدثوها في ذكر الله سبحانه وتعالى على صفة لم تكن من الهدي النبوي، ثم عظم أمر تلك البدعة في نفوسهم فجعلوها دينا وانحازوا عمن عاب عليهم ذلك الدين، ثم خرجوا على المسلمين بالسيف، وهذا يوجب الخوف والحذر من البدع وإن كانت صغارا، فإن الشر يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا، ومن جملته البدع، فإن مبتدأها يكون شيئا يسيرا ثم تتعاظم حتى يتولد منها شر كثير. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع فضل الإسلام لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا من فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما وأقله الرباعي، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 30 من شهر ربيع الآخر 438,400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب في كتاب التوحيد بإذن الله، والحمد لله أولا وآخرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة
ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة ست ومائتين وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقها في بيان قبح البدعة وشناعتها. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى، وهي سوء جنايتها على صاحبها، وهي سوء جنايتها على صاحبها، أن الله يمنعه التوبة فلا يوفقه إليها، أن الله يمنعه التوبة فلا يوفقه إليها، لأن قلبه يشرب البدعة فيحبها ويعلق بها ولا يكاد ينزع منها. فغاية المعنى المراد في الترجمة هو تبعيد توفيق صاحب البدعة إلى التوبة منها، هو تبعيد توفيق صاحب التوبة صاحب البدعة إلى التوبة منها، لا منع قبولها منه إذا صدرت عنه، لا منع قبولها منه إذا صدرت عنه. فإن الكافر وهو أشد منه حالا إذا تاب تاب الله عليه، لكن المعنى المقصود هنا هو استبعاد صدور التوبة منه لامتلاء قلبه بمحبة البدعة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا ولفظه: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح. ويروى الحديث بلفظ حجر وحجز وحجب، ويروى الحديث بلفظ حجر وحجز وحجب، وهي متقاربة المعنى. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله ولفظه: إن الله أبى لصاحب بدعة بتوبة، إن الله أبى لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن هذا تابعي، فهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أحد التابعين من فقهاء أهل البصرة، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا لما بينهما من المطابقة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أخرجه البخاري ومسلم، وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل عن محمد بن سيرين، ويغني عنه الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري عند البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، وهو في الخوارج، وهم طائفة من أهل البدع، فأهل الأهواء يغلب على أحوالهم أنهم إذا خرجوا من بدعة وقعوا في بدعة أخرى، لأن صاحب الهوى لا يكاد ينزع عنه ويتوب منه، وهذا معنى قول الإمام أحمد لا يوفق إليها، أي لا ييسر له سبيل التوبة من البدعة، لأنه يجعلها دينا ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واختار المصنف رحمه الله إيراد الدليل الثالث في سياق قصة لما فيه من تحقيق معنى الحديث، واختار المصنف إيراد الدليل الثالث في سياق قصة لما فيها من تحقيق معنى الحديث في ذكر رجل من أهل الأهواء والبدع نزع عن بدعته ثم تحول إلى غيرها، فإنه يتحول عادة إلى بدعة أخرى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. فالشرك هو حبالة الصائد التي يقنص بها الصيد، التي يقنص بها الصيد، والبدعة حبالة من حبائل الشيطان التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الكفر، فإنه يزين لهم البدعة حتى إذا تغرغروا بها وأسربتها قلوبهم واستولت عليهم قربهم من الشرك والكفر حتى يوقعهم فيه. فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام، والمرتدون في أهل البدع أكثر منهم في أهل السنة، والمرتدون في أهل البدع أكثر منهم في أهل السنة، ذكره ابن تيمية الحفيد، وموجبه أن الشيطان يستولي عليهم بالبدعة التي يركبونها ثم يجرهم بكيده إلى الشرك. واعتبر هذا فيما ابتدأ به الخلق من تعظيم القبور على وجه الابتداع من تقبيلها والتمسح بها، حتى آل بهم الأمر إلى دعوة المقبورين من الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة. فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم. أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في الكفر. وكذلك يكون في من تفرق واختلف من أهل البدع في هذه الأمة، وكذلك يكون في من تفرق واختلف من أهل البدع في هذه الأمة، فإن الحال تؤول بهم إلى الرغبة عن الملة الإبراهيمية الحنيفية، فإن الأمر يؤول بهم إلى الرغبة فإن الحال تؤول بهم إلى الرغبة عن الملة الإبراهيمية الحنيفية. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه. ومن الرغبة عن الملة الإبراهيمية الوقوع في البدع، فإن حقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والاستسلام له، فإن حقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والاستسلام له، والبدع ليست من ذلك. فمن وقع في البدع أصابه سفه في دينه، ومن وقع في البدع أصابه سفه في دينه، ويوشك أن يعظم سفهه حتى يخرج من الإسلام، ويوشك أن يعظم سفهه حتى يخرج من الإسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يمرقون من الإسلام، فإن المروق هو الخروج والانسلال بخفية، فإن المروق هو الخروج والانسلال بخفية، فيخرج هؤلاء من الإسلام إلى غيره. واتفق أهل العلم على أن الخوارج مارقون من الإسلام، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين. واتفق أهل العلم على أن الخوارج مارقون من الإسلام، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين: أحدهما أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، والآخر أنه مروقهم من الإسلام إلى البدعة أنه مروقهم من الإسلام إلى البدعة، وأحظ القولين وأسعدهما بالدليل ثانيهما لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا. نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وكونهم مبتدعة فسقة غير كفار لا يهون أمرهم، فإن شناعة جرمهم تظهر في أمرين، أحدهما الاختلاف في كونهم من أهل الإسلام، فيكفي في قبح شيء أن يعده جم غفير مخرجا من الإسلام، والآخر أن بدعتهم قنطرة إلى الخروج من الإسلام إلى الكفر، قنطرة في الخروج من الإسلام إلى الكفر. وكل من عظمت بدعته عظم الخوف عليه أن يخرج من الإسلام، والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان سترا له ولعدم المنفعة بذكره، والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن. فأدخل الحديثان أحدهما في الآخر، وركب منهما لفظ ثالث لا وجود له، وهذا سهو يقع من بعض أهل العلم ثم يتبعه غيره كالواقع هنا، فإن المصنف رحمه الله مسبوق بمن ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ، ومرده إلى ما ذكرنا من كونه مؤلفا من حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام البدع ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على عظم ذنبه وأنه واقع في أمر عظيم، ويوشك أن تعظم بدعته في نفسه فينحاز عن المسلمين ويتبرأ منهم، ثم يخرج إلى الكفر. وقع هذا من جماعة من أهل البدع عظموا بدعهم ثم انحازوا عن المسلمين متبرئين منهم واتخذوا دارا غير دارهم، ثم وقعوا في شر عظيم كالذي اتفق للخوارج من أهل الكوفة الذين اتخذوا حروراء دارا لهم متحولين عن دار السنة والإسلام الكوفة إلى الدار التي اتخذوها، فعظمت فيهم البدعة حتى خرجوا على المسلمين بالسيف كما سيأتي في آخر الكتاب. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل منه، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل منه، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، فيعرض له تأويل يحمله على العدول عن السنة مع أنه لا يعتقد أن ما رغب إليه ليس أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثله، وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه واقع في أمر عظيم يوشك أن يعظم في قلبه حتى يرغب عن الإسلام بالكلية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع لأنها إعوجاج عن الإسلام وتغيير للفطرة، لأنها إعوجاج عن الإسلام وتغيير للفطرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غر محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم أدا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خر رجل بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أخرجاه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. تبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، وبمعرفة هذا تبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، وهذه هي حقيقة الحنيفية، وهذه هي حقيقة الحنيفية، والبدع ليست من ذلك، والبدع ليست من ذلك، فإنها تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، فإنها تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية النبيين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بلزوم الإسلام والموت عليه، بلزوم الإسلام والموت عليه، لأنه دين الله المصطفى، لأنه دين الله المصطفى، إذ قال: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال، وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال، والبدع من الضلال وليست من الدين المصطفى، والبدع من الضلال وليست من الدين المصطفى. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر باتباع الحنيفية المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره، فهو أمر باتباع الحنيفية المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن الحنيفية عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، ومن الحنيفية عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث، رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو ومن معه من المؤمنين أولى به، وكونه هو ومن معه من المؤمنين أولى به، وهذا أمر صرح به في القرآن، وهذا أمر صرح به في القرآن. ومن تمام موالاتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونهم على الحنيفية، ومن تمام موالاتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونهم على الحنيفية، المشتملة كما تقدم على الإقبال على الله والتسليم لأمره، ومن جملتها عبادته بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، في ذكر غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، وبيان فضل الغرباء، وبيان فضل الغرباء حثا لمن تأخر أن يلزم طريقة من تقدم، حثا لمن تأخر على أن يلزم طريقة من تقدم في عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، في عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، وهو قلبه وعمله، فهو قلبه وعمله، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية. وأعظم ما يرعى به العبد قلبه وعمله أن يقيمه على الإسلام وأن يجنبه البدع والضلالات، أن يقيمه على الإسلام وأن يجنبه البدع والضلالات. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى قوله أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى قوله اخترجوا دوني أي اقتطعوا مني وأخذوا عني، أي اقتطعوا مني وأخذوا عني. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنه يؤول بصاحبه إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمانه من الورود على الحوض، وأنه يؤول بصاحبه إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الحوض. وموجب حرمان المذكورين في الحديث أنهم غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وموجب حرمان المذكورين في الحديث أنهم بدلوا وغيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تبديل دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتغييره إحداث البدع والضلالات، ومن تبديل دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتغييره إحداث البدع والضلالات. فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون، فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون، ذكره ابن بطال في شرح البخاري. فهم متوعدون ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحرمانهم من الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك. فالمستقيمون على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوته، فمن فاته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تفوته أخوته صلى الله عليه وسلم، وتحققها يكون بالاستقامة على الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه، ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، وحرمانه الورود على حوضه. وزاد في هذا الحديث الدعاء عليه بقوله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، وزاد في هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سحقا سحقا، تبشيعا لفعله وتقبيحا لحاله، تبشيعا لفعله وتقبيحا لحاله. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا ينجو منهم إلا قليل، أي لا ينجو منهم إلا قليل. فالنعم هي الإبل، وهملها المرسل الذي لا يعرف له صاحب، وهملها المرسل الذي لا يعرف له صاحب، وهذا قليل، فإن الإبل من أنفس أموال العرب، فهم يحفظونها ويعرفون إبلهم، فالإبل التي تكون هاملة ضائعة لا يعرف صاحبها وهي قليلة، فيكون الناجون حينئذ قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، وفي رواية مسلم أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول كما قال العبد الصالح الحديث. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح به في رواية البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام الخالص من الشوك، في كون المولود يولد على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوب. وإحداث البدع والضلالات تغيير للفطرة، وإحداث البدع والضلالات تغيير للفطرة، لأنها ليست من دين الإسلام، لأنها ليست من دين الإسلام. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده أعزاها المصنف وغيره إلى مسلم، وهم يريدون أصل الحديث، وهم يريدون أصل الحديث، فاللفظ المذكور ليس عنده، وإنما رواه أبو داود وغيره، فاللفظ المذكور ليس عنده وإنما رواه أبو داود وغيره، وفي صحته نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تنفيرا عنه وتحذيرا منه، تنفيرا عنه وتحذيرا منه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعمد إلى أصل شجرة، أي إلى جذعها، فيعضه أي يشد عليه بأسنانه حتى يدركه الموت وهو كذلك. فالعبد مأمور عند تفرق الناس بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس بأمرين: أحدهما لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، والآخر اعتزال الفرق كلها إن لم تكن إمامة ولا جماعة، اعتزال الفرق كلها إذا لم تكن إمامة ولا جماعة. فالعبد إذا حدث أمر نجم عنه بين الناس فرقة ونزاع لزم جماعة المسلمين وإمامهم تمسكا بالأصل، فإن ذهبت الإمامة وزال الحاكم وانفرطت الجماعة بأن لم يبق في الناس من يسمع قوله من أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الحكمة والعقل، فإن الإنسان يعتزل تلك الفرق ويزوي نفسه عنهم ليلقى الله سبحانه وتعالى على خير حال، وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده، وإقامة العبد نفسه على هذا الأمر في أزمنة الفتن شديد، لكن من زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ثبته الله حين يزيغ الناس. فمن منافع العلم أنه يكون بصيرة للعبد عند نجوم الفتن وحدوث الاختلاف بين الناس، فالعارفون هذا الحديث المحققون معناه يقيمون أنفسهم على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن انفرط الأمر لزم أحدهم بيته واعتزل ما عليه الناس من الفرقة والاختلاف، لأن دخوله فيها يولد شرا، ولذلك أرشده أنصح الخلق للخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله في طلب السلامة بأن يسكت لسانه عضا على أصل شجرة لئلا يتكلم في الفتن. وهذا إرشاد خير الخلق للخلق وأرحم الخلق بالخلق وأنصح الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا صح الأثر بطل النظر. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، ووصيته بلزوم السنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم العبد من غائلة الأهواء إلا بإقامة نفسه على السنة. واعتبر حسن قوله: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، فإن الأهواء التي تروج بين الناس ويتعصبون لها تفضي بهم إلى العداوة والبغضاء، وقد دخلت أكثر بيوت المسلمين، فصار الناس للأهواء يعادي الأخ أخاه والأب ابنه، وهذا شر. السلامة منه بأن يقيم كل أحد من المسلمين نفسه على الصراط المستقيم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتجرد من الأهواء وإلقاء الآراء وراء ظهره، والائتمام بأهل العلم المعروفين بثبوت القدم في معرفة الشريعة مع كمال النصح للمسلمين حكاما ومحكومين، وعدم رهبتهم ولا رغبتهم في شيء قليل ولا كثير، فإن من أقام نفسه على هذا الصراط يوشك أن يسلم من هذه الدواهي المدهية التي أفسدت أحوال الناس وغيرتهم عما كانوا عليه وبعدتهم عما أمر به الله سبحانه وتعالى من عقد الولاية بين المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم في المستدرك وابن القيم في إعلام الموقعين، وهو حديث صحيح بلا ريب. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو دين الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل مغوية وأن كل سبيل منها يقعد عليه شيطان يدعو الناس إليه، وتلك الشياطين تكون تارة شياطين إنسية وتكون تارة أخرى شياطين جنية، فيعرض للناس من يدعوهم إلى تلك السبل ويعدل بهم عن سبيل الله وهو دينه وصراطه المستقيم إلى سبل مغوية مردية، فيدعوهم إلى فتنة بشبهة أو فتنة بشهوة، ويكون القائم بهذه الدعوة تارة شيطانا إنسيا وتارة شيطانا جنيا. طيب، معروف الآن الشيطان الإنسي كيف يدعوك؟ تجد من الناس من يدعو من بني جنسنا من يدعو إلى هذه السبل. طيب، من عرف كيف الشياطين الجنية تدعو؟ إيش؟ أحسنت. وغيره؟ الوسوسة. إيش؟ تمثل على شكل إنسان. إيش؟ بأمرها؟ كيف تأمر؟ هذا كلام هذا. يقع هذا كثيرا، فتارة يكون ذلك بالإلقاء في النفس الذي يسمى وسوسة، وتارة يكون بأن تتمثل في صورة إنسان، كما صح عن ابن عمرو في مقدمة مسلم أنه قال إنه سيخرج في آخر الزمان رجال يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ثم ذكر أنهم من الشياطين الذين حبسهم سليمان عليه الصلاة والسلام في القماقم في البحر. وتارة يكون ذلك بالهواتف، بأن يسمع الإنسان صوتا ولا يرى أحدا فيلقي إليه ذلك الهاتف شرا. ومن أكثرها رواجا في الناس المنامات والأحلام، فإن كثيرا من الناس تسلط عليهم الشيطان في المنامات والأحلام فيزين لهم أنواعا من الشرور يغريهم بها فيقعون في تلك الشرور، وتلبس تلك الشرور تارة لباس الشرع، وهذا من أبلغ كيد الشيطان. فمن عرف كيد الشيطان في صفة دعوته إلى السبل احترز منها، فإذا سمعت هاتفا أو رأيت حلما أو مناما فأوثق نفسك من كيد الشيطان لئلا يجرك إلى ما يفسد دينك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي غربة المسلمين كلهم في الكافرين، وهي غربة المسلمين كلهم في الكافرين. والآخر الغربة الشرعية وهي غربة المسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والغربة المقصودة بالفضائل المذكورة والمناقب المأثورة الواردة في الآيات والأحاديث هي الغربة الشرعية، فالغرباء الحائزون الفضل المذكور فيها هم المسلمون المتبعون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: ما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم، قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم، قال بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والغريب صفته القلة، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والمصنف رحمه الله مكتف في إيراد هذه الآية في فضل الغرباء الهروية في منازل السائرين، فإنه استفتح منزلة الغربة من منازل السائرين بهذه الآية. وذكر ابن القيم أن ذكره إياها يدل على علو رتبته في العلم والإيمان ورسوخ قدمه في فهم القرآن. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من خبر صادق عن غربة الإسلام مع الإعلام بفضل الغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسناده صحيح. رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الداني في كتاب فرواها الأجري في كتاب الغرباء، والداني في كتاب الفتن، فرواها الأجري في كتاب الغرباء، والداني في كتاب الفتن، ولا تصح. ويغني عنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الآتي ذكره، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان وقوع الغربة وفضل الغرباء. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان حال الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق مختلفة وأجناس شتى، أي المجتمعون من أعراق مختلفة وأجناس شتى. فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، لأن المخاطبين بالحديث هم العرب، لأن المخاطبين بالحديث حينئذ هم العرب، والعرب مؤلفون من قبائل. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى الراوي عن سعد، فإنه وقع مبهما عن ابن لسعد عن سعد. وسمي في رواية ابن مندى في كتاب الإيمان عامرا، وسمي في رواية ابن مندى في كتاب الإيمان عامرا، وهو أحد الثقات، فإسناده صحيح، وصح مثله عن ابن عمرو رضي الله عنه عند ابن المبارك في كتاب الجهاد أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون. فهذا اللفظ الزائد الوارد في حديث عوف من كون الغرباء يصلحون إذا فسد الناس هو موافق لحقيقة الغربة، فهم صالحون مصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخسني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة العمل في أيام الصبر، ولا سيما جملة العمل في أيام الصبر، فهي ثابتة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بها الأيام التي يشق على العبد فيها التمسك بالإسلام، الأيام التي يشق على العبد فيها التمسك بالإسلام، إما لنعماء أو لضراء، إما لنعماء أو لضراء، فإن من الناس من يحبى بأنواع من النعم، فيصير التمسك بالإسلام في حقه شاقا بمنزلة القبض على الجبر على الجمر. ومن الناس من يبتلى بشيء من الضراء يشق معها عليه التمسك بدين الإسلام. فأيام الصبر والقبض على الجمر لا تختص ببلاء الضراء، فهي تشمله وغيره من الفتنة بالنعمة. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون أجر عمله كأجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. وتضعيف ثواب عمله لا يقتضي رفعته في الفضل فوقهم، وتضعيف ثواب عمله لا يقتضي رفعته في الفضل فوقهم. فلهم من الشمائل الشريفة والمناقب الكريمة ما لا يكون لغيرهم، ومن أعظم ذلك اختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، لكن معناه في غير حديث كما سلف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه المتقدمين، فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو. حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وبيان صفتهم، وهي ترجع إلى ما تقدم من وصفهم بالصلاح والإصلاح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها، بالتخويف منها وبيان خطرها، ليجتنبها العبد، ليجتنبها العبد، فلا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فمراده بالترجمتين السابقتين التحذير من البدع، ثم ختم بهذه الترجمة المصرحة إمعانا في التحذير ومبالغة في التنفير. فالمعنى الذي سبق تقريره بالترجمتين السابقتين أعيد تقريره بالإعراب والإفصاح عنه بقوله: باب التحذير من البدع. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير. أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر أن الله يحتجر التوبة عن صاحب البدعة، أن الله يحتجر التوبة عن صاحب البدعة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا. كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وخوف منها. وثالثها
إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلال ينفر منه ويحذر عنه فيجب على العبد أن يحذر البدع لأنها ضلال، وهو مأمور بحفظ نفسه من الضلال. والدليل الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم تتابع عليه الناس، فأقدم من ذكره أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، ثم تابعه غيره، وهو مفقود من نسخ سنن أبي داود التي بأيدينا، ولم أجده عند غيره مرويا، فهو أثر شهير طيار لا يعرف له إسناد فيما انتهى إلينا من كتب الرواية. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما لم يتعبدوا به فليس من سنته صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع التي ينبغي أن تحذر وتترك. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده حسن والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كفر، والآخر أن لا يدعوا ذلك ولا ينسبوا أنفسهم إلى طريقة هي عندهم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، لكنهم يحدثون ما لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فهم مفتتحوا باب ضلالة على الأمة بالإحداث للبدع. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم أنهم سيخرجون على الناس بالسيف فكان الأمر كما أخبر، فإنهم لما رأوا إنكاره انحازوا إلى حروراء مفارقين لأهل الإسلام في دار الكوفة، ثم قوي انحيازهم فيها حتى عظم في نفوسهم ما هم عليه من الدين، وعابوا دين الصحابة رضي الله عنهم، ثم بادروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فكانوا يعدون على أموالهم وذراريهم، فلما عظم شرهم قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة حتى استأصلوهم وكبتوا أمرهم في تلك الناحية في ذلك الزمان. فانظر كيف ابتدأ أمرهم يسيرا بأشياء أحدثوها في ذكر الله سبحانه وتعالى على صفة لم تكن من الهدي النبوي، ثم عظم أمر تلك البدعة في نفوسهم فجعلوها دينا وانحازوا عمن عاب عليهم ذلك الدين، ثم خرجوا على المسلمين بالسيف، وهذا يوجب الخوف والحذر من البدع وإن كانت صغارا، فإن الشر يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا، ومن جملته البدع، فإن مبتدأها يكون شيئا يسيرا ثم تتعاظم حتى يتولد منها شر كثير. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع فضل الإسلام لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا من فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما وأقله الرباعي، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 30 من شهر ربيع الآخر 1438 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب في كتاب التوحيد بإذن الله، والحمد لله أولا وآخرا.